طاب صباحكم نشأة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل وإعلان جديد خليفي إخراج توني خوي. صباح الخير في هذه النشرة. جولات جديدة من الكباش السياسي ولودريون عائد في 17 من أيلول. بري لا جلسة بلا انتخاب. المفاوضات الدبلوماسية ناشطة لتعديل نص التمديد لقوات الطوارئ وتكريس التنسيق مع الجيش. مالية الدولة أمام تحديات الكهرباء والمياه واجتماع في السراي اليوم. موعد جلسة رياض سلامي غدا، فهل سيمثل أمام القضاء؟ فاجعة وفاة الطفلة نايا حنا بالرصاص الطائش تهز الرأي العام. نتنياهو يتوعد قائد حماس والحكومة الليبية تجمد عمل وزيرة الخارجية بعد تواصلها مع إسرائيل. الجو اليوم على موعد مع أمطار متفرقة. سقف المواقف عند أهل السياسة على الموجة المرتفعة، والكباش السياسي القائم في لبنان يعكس حجم التباعد بل والابتعاد عن الحلول. ليبقى أيلول محط الأنظار مع العودة المرتقبة للمفد الرئاسي الفرنسي، وهذه العودة قد لا تعني بالضرورة كسر المراوحة الرئاسية. دبلوماسيا، برزت إشكالية النص المعروض على مجلس الأمن للتمديد لقوات الطوارئ العاملة في الجنوب، والذي غيب عبارة التنسيق مع الجيش، والمفاوضات جارية على أمل التعديل قبل أيام من موعد الجلسة هذا الأسبوع. أما حياتيا وماليا فلا مواعيد للخروج من هذا النفق المظلم. تحديات جديدة تتنوع بين الكهرباء والمياه. الكهرباء تتجه إلى دولرة الفواتير، والمياه مقطوعة. انقطع المازوت عن المحطات فانقطعت عن البيوت. وعلى وقع هذه الإرباكات يطل علينا أيلول الاستحقاقات بأقساطه المدرسية المدولرة، والكلام عن إرباكات مالية قد تعرض الاستقرار القائم حاليا لمزيد من الهزات. أقل ما يقال فيها أن المواطن لم يعد يمتلك القدرة على تحملها. تبقى البداية من جديد الحراك السياسي المرتقب وعودة المفد الفرنسي.
رئاسيا، الترقب والانتظار مستمران على أمل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، وبحسب معلومات إعلامية فإن عودة لودريون مقررة في 17 من أيلول المقبل، تزامنا الانقسام على حاله والتصعيد الكلامي في كل الاتجاهات. وأجوبة القوى السياسية تصل تباعا إلى السفارة الفرنسية ردا على سؤالي الموفد جان إيف لودريون حول مواصفات الرئيس وقدرته على تنفيذ برنامج إصلاحي. وفي هذا السياق قالت مصادر التيار الوطني الحر إن الإجابات أصبحت في عهدة السفارة الفرنسية، ولكن لا يمكن أن نكشف عنها. كما أبلغ عضو كتلة الاعتدال الوطني واللقاء النيابي المستقل النائب أحمد الخير اللواء أن أجوبة التكتل سترسل هذا الأسبوع إلى السفارة الفرنسية. فماذا حملت المواقف حول مصير الفراغ الرئاسي؟
رئاسيات 2023.
رئيس مجلس النواب نبيه بري قال للجمهورية اليوم إن عقد جلسة الانتخاب مرهون بالتوافق على رئيس. ويضيف بري: ليس واردا أن أدعو إلى عقد جلسة
يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات السابقة ولم نصل فيها إلى أي نتيجة. وردا على سؤال يقول الرئيس بري: أنا في هذا الأمر ملتزم بالدستور ولا أسير إلا وفقا لمندرجاته، ومن يقول غير ذلك فليقرأ الدستور جيدا، كالقول إن المجلس أصبح هيئة انتخابية ولا يجوز له التشريع. ويضيف بري: الدستور لا يلغي أو يعلق التشريع للمجلس، والنص شديد الوضوح: المجلس يصبح هيئة ناخبة في جلسة الانتخاب حصرا. إضافة إلى ذلك يتابع بري: لا شيء اسمه تشريع الضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النيابي غير مقيد بأي موانع تحول دون ممارسته لهذا الدور.
البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي وصف عدم انتخاب الرئيس بانتهاك الميثاق الوطني، وفي عظة الأحد قال الراعي: في زمن الأسئلة نسأل لمصلحة من تحرم دولة لبنان من رئيس لها، ولماذا ينتهك منذ 10 أشهر الميثاق الوطني لسنة 1943 الذي كرسه اتفاق الطائف؟ وأضاف: نسأل بالتالي النافذين الممعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطني، كيف توفقون بين هذا الانتهاك السافر والمتمادي ومقدمة الدستور التي تنص على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟
في زمن الأسئلة نسأل نحن أيضا لصالح من تحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تنشل جميع المؤسسات. لماذا ينتهك منذ 10 أشهر الميثاق الوطني لسنة 43 الذي كرسه اتفاق الطائف سنة 89؟ لماذا ينتهك؟
رئاسيات 2023.
في المواقف أيضا قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال إطلاق معمل كهرباء في بشري وفي حضور الكاردينال الراعي، قال: نأمل في أن ننجح لمعالجة الاستحقاق الرئاسي، ونحن نستغل ذلك لنحقق أولوية اللامركزية الموسعة والصندوق السيادي.
نحن كلنا سوا منعرف أنه ما بقوا الحل وحده بانتخاب الرئيس، وكلنا سوا منعرف أنه كل 6 سنين رح نوصل على فراغ رئاسي. طالما دستورنا هيك عم نستغل يمكن هالاستحقاق الدستوري لنحاول نحقق على أولوية انتخاب الرئيس من دون شك. أمرين ما فينا نكفي نعيش بالبلد من دونه: اللامركزية الموسعة. شيء تاني يلي هو أكتر أهمية ويمكن عم نغفله بالحديث عنه هو الصندوق الائتماني.
رئاسيات 2023.
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قال في حديث لصوت كل لبنان إن الموضوع الرئاسي على نار حامية، وهناك ضغط عربي ودولي لعدم استمرار التعطيل، خصوصا أن لبنان لا يمكن أن يحتمل أكثر اقتصاديا وماليا ونقديا. أضاف: أتوقع عملا جديا على كل المستويات في الأسابيع المقبلة لإنهاء الشغور. ولفت كنعان إلى أن الحوار ضروري، وهو لا يتعلق بشخص الرئيس فقط بل بتوحيد رؤى والقراءات على ملفات المطروحة.
النائب جورج عدوان وصف رسالة الموفد الفرنسي لودريون بأنها مخالفة لمبدأ السيادة. عدوان وفي حديث له قال: لبنان له علاقات تاريخية مع فرنسا، وهي دولة عريقة بالممارسة الدستورية، ولكن أي بلد في العالم يوجه مندوب رسالة لمجلس النواب ويطالب بالإجابة عليها قبل نهاية الشهر، هذا انتهاك للسيادة.
الاعتدال والسنة إذا بينضم للمعارضة بمواجهة مشروع حزب الله قدرين وصل الرئيس بهالوضوح. بده يوصل لمحل دولة الرئيس بري يعني بده يعمل هالشغلة، ما بيقدر يضل معطل رئيس الجمهورية. ننتظر جلسة لننزل ونصور. آخر شيء من جمعة أو عشرة أيام مندوبين التيار الوطني الحر أكدوا أنه إذا صار جلسة بصوتوا لجهد أخر. في تقاطع بين المعارضة والتيار الوطني، وعم يبعث على اجتماعات المعارضة هو مندوبين.
رئاسيات 2023.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وفي موقف له اتهم حزب الله بوضع اليد على الدولة، وأعلن عن تغيير أساليب المواجهة، معتبرا أن أحداث الكحالي هي النقطة التي طفح معها الكيل، حيث حصل انتشار مسلح لحزب الله واستخدم السلاح بوجه مدنيين سالمين. أضاف: وقد تغيرت طبيعة عملنا من عمل سياسي طبيعي إلى نضال كياني ووجودي، لأننا نشعر أن تغييرا بنيويا يحصل للبنان. سنخوض المعركة في أي مكان نستطيع أن نخوضها فيه، وعلى الجيش أن يحمينا.
النائب توني فرنجي وفي مخيم شبابي قال إن من يريد أن يبني وطنا عليه أن يبحث عن لغة العقل لا لغة الغرائز، وهذا ما يميز تيار المرد اليوم عن غيره. فرنجي قال أيضا إننا أمام مرحلة من الجدية في التعاطي مع فكرة اللامركزية الإدارية، أي تطبيق ما نص عليه الطائف بشكل عام واللامركزية الإدارية بشكل خاص، فهي المدخل الأساس للإنماء المتوازن. النائب ميشيل موسى وفي حديث لصوت كل لبنان هذا الصباح قرأ في الاستحقاق الرئاسي في ضوء المواقف المعلنة وفي مصير التمديد لقوات الطوارئ العاملة جنوبا، نستمع إليه.
الأكيد نحن مع المركزية الموسعة اللي بنص عليها اتفاق الطائف، هذا أمر يعني معروف، لكن ويجب الوصول لها النقطة من أجل دراسة هذا الموضوع. بس الخلاف يمكن قد يكون بالموسعة بمعنى معناها المالي، المركزية مالية يعني بموسعة بهالحالة لا في إشكالية، وبالتالي كله هذا يتوقف على الحوار اللي داير اليوم من أجل وضع هذه الحدود وفصلة بهذا الموضوع.
هل برأيك اقتربنا من إحداث خرق ما على هذا الصعيد، يعني في مسار الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله؟
الحوار عم بيمشي بس بخطة منا سريعة، عم يأخذ وقته بهذا الأمر، وبالتالي اليوم ما فينا نحكي عن تقدم كبير بهذا الأمر. في مواكبة يعني من كتلة التنمية والتحرير لهذا الموضوع.
دبلوماسيا يحاول لبنان عبر بعثته في نيويورك وفي حضور وزير الخارجية العمل على إعادة النصوص المرتبطة بالتمديد لقوات طوارئ إلى التنسيق مع الجيش. هل برأيك ستنجح هذه المساعي، ولماذا طرح اليوم هذا الموضوع وبهذه الطريقة؟
واضح الموضوع مش أول مرة بنطرح، يمكن انطرح بفترات ماضية ورجع صار في تمني للصيغة اللي طلبها لبنان كمان اليوم يعني، بس كمان يمكن بقوة أكبر عم ينطرح هذا الموضوع كشد حبال سياسي بين يعني فرقاء مختلفين في مجلس الأمن، وبالتالي خلينا نشوف يعني إلى ماذا سيفضي هذا الأمر. لبنان متمسك طبعا بطرحه، ما حدا اليوم في كافي النتائج بهذا الأمر يعني، لكن مش أول مرة تطرح هذه الأفكار حقيقة، بس ما حدا قادر اليوم يعني يأكد إلى ماذا ستصل هذه النتائج.
رئاسيات 2023.
موعد التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اقترب. الجلسة المحددة بعد أيام مسبوقة باتصالات لبنانية مكثفة رفضا لإقرار التمديد تحت البند السابع وحرية التحرك من دون العودة إلى الجيش اللبناني. وأفادت مصادر دبلوماسية متابعة أن وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب ما زال يسعى لتعديل الصيغة المقترحة. وقال أبو حبيب في تصريح مقتضب من نيويورك مساء أمس إن المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي صعبة وحساسة جدا بعدما أعلن الوفد اللبناني عن موقفه.
هذا وفيما يواصل الوفد اللبناني مساعيه التفاوضية، ترددت معلومات أن فرنسا التي صاغت المشروع تبحث عن صياغات وسطية عبر إضافة عبارة منفصلة تتحدث عن التنسيق بين قوات الطوارئ والجيش اللبناني. النهار نقلت عن مصادر متابعة القول إن عمل القبعات الزرق دوليا يخضع لمساحة وسطية بين البندين السابع والسادس، وهو ما اصطلح على تسميته بالفصل السادس والنصف، بما يفتح نافذة من أجل الحلول الوسط، وإن كانت كفة التشدد الدولي لمنح حرية التحرك لا تزال طاغية. أما عن المواقف اللبنانية فقال النائب علي فياض أمس إن التعديلات المطروحة مرفوضة، وإن المطلوب الحرص على التنسيق مع الدولة وإجهزاتها الأمنية، وبصورة خاصة أن تتحرك القوات الدولية بالتلازم والتنسيق مع الجيش. على خط المواقف أيضا يطل اليوم عند 8:30 مساء الأمين العام لحزب الله لمناسبة ذكرى التحرير، ويتوقع أن يتحدث عن هذه القضية والقضايا الراهنة المحلية والإقليمية.
قضائيا، موضوع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي أمام مسار حاسم غدا، حيث يفترض أن يمثل أمام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو، من دون معرفة ما إذا كان سلامي سيحضر أم لا. وتقول نداء الوطن تأكدت أمس المعلومات بأن سلامي مر في الوسط التجاري قبل أيام، حيث هناك شقة لابنته وأخرى لرئيس مجلس إدارة أحد البنوك المعروف بتواطئه مع سلامي. كذلك سرت شائعات عن خروجه من البلاد، لكنها لم توضح كيف، لأن جوازات سفره محجوزة، وإذا استطاع الخروج فذلك بمساعدة سياسية أمنية وقضائية لا محالة.
ونقلت عن مصدر أمني رفيع القول إنه لم يطلب للأجهزة الأمنية استخدام الإجراءات المعهودة في البحث عن سلامي، وإذا طلبت فإن جلب رياض سلامي أمام العدالة أمر سهل، وبلمح البصر يقول المصدر ليتابع لم يحسم القضاء المختص أمره بعد، وإذا حسمه فإنه لم يحصل بعد على الغطاء السياسي اللازم لاعتقال الحاكم السابق. تزامنا أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر، وردا على اعتبار بعض وسائل الإعلام أنها من يصدر القرار بتوقيف سلامي، بأنها رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل وليست رئيسة للهيئة الاتهامية التي يعود لها الحق فقط في إصدار مذكرة توقيف سلامي من عدمها.
ماليا، بقيت إشكالية تمويل الدولة قائمة في ظل التباين بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي يتمسك بموقفه الرافض لتمويل عاجز من الاحتياط الإلزامي، وهو ما برز في ملف الكهرباء وفتح الباب أمام اعتماد الدولة في الفوترة بعد أن تم رفع التعرفة وحققت الجباية توازنا في إنفاق المؤسسة. تزامنا، لجنة الكهرباء الوزارية ستبحث اليوم في السرايا الملف على وقع الشكوى من مشكلة قيمة الفواتير المرتفعة.
وفي سياق متصل بتأزم آلية تمويل مؤسسات الدولة، نقص الإمكانات تسبب بانقطاع المياه جراء عدم توفر المازوت في المحطات، ما يفاقم معاناة المواطنين في معظم المناطق في ظل استغلال من قبل أصحاب السترمينات برفع الأسعار، إلى جانب مخاطر التلوث. وفي هذا السياق قال الوزير السابق وئام وهاب معلقا: غدا ستكون هناك مشكلة في مياه بيروت وجبل لبنان إذا لم يتوفر الدولار للمؤسسة. ودعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى اتخاذ قرار سريع. كيف ستوفر الدولة الدولارات للمؤسسات لتمويل سير العمل، وماذا عن مخاطر تعريض النقد لهزات جديدة؟ قراءة مع الخبير المالي والمصرفي الدكتور لويس حبيقة. صباح الخير دكتور لويس.
صباح صباح النور، أهلا وسهلا.
بداية، ماذا تقرأ في السياسات التي أطلق معظم عناوينها حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري، وإلى أين يتجه يعني هذا الكباش الصامت بينه وبين الحكومة؟
يعني أنا بعتقد لحد هلأ ما في ولا خطوة خاطئة من قبل الأستاذ منصوري، لحد هلأ ماشي بتأني وماشي بالطريق الصحيح. أنا إذا بدك الاحتجاج الوحيد اللي عندي إنه ما نتسرع، إنه بدنا نضبط كل شيء إذا بدك خلال شهر، يعني نعطي مجال أكثر لآخر السنة لحتى نصحح مسار الاقتراض الحكومي من مصرف لبنان. مش معناتها أنه نترك الأمور في التاني، لا، بس في نوع من التدرج للوصول إلى الهدف. الهدف صح، ولكن ما نزرق كثير الأمور. هلأ من ناحية الدولارات، كيف وفر الدولارات للأجور؟ المعاشات هلأ بقى تندفع بالدولار. كيف؟ مصرف لبنان عنده دولار، يعني مصرف لبنان ما عنده بس الاحتياطي الإلزامي، عنده الاحتياطي اللي بيدخل فيه الاحتياطي الإلزامي مش كل البنوك المصرفية بالعالم. إذا بيقدر يستعمل هو الدولار، بعدين هو بيقدر أوقات عم بيشتري من السوق، مش ضروري يشتري كميات ضخمة، بس هو أوقات عم بيشتري دولار من السوق. إذا ما عنده مشكلة هو توفير الدولارات.
يقال إنه يعني استفاد من دولار المغتربين، وأن هذه المسألة لن تبقى متوفرة أبعد من شهر أو شهرين.
هلأ البلد كله، اقتصاد البلد كله ما بنعرف شو راح يصير فينا بعد شهر وشهرين. يعني نحن بمسار كبلد اقتصاد، عم نحكي مسار انحداري، يعني ما في شك. يعني أي بلد بالعالم اليوم نعرفه لا عندك لا رئيس ولا حكومي ولا مجلس نيابي، مجلس نيابي هو بوضع غير طبيعي كمان، والقضاء وإلى آخره. يعني نحن أكيد بمسار انحداري. الموضوع أنه عم بجرب كل المؤسسات أو كل مثل مصر في لبنان يخففوا النزول، يعني ما ننزل كتير بسرعة، نعمل شوية ضوابط. وأنا برأيي هالشي كتير منيح، ما حدا منا بيعرف، وكل ما بتسمع السياسيين يحبوا بالضياع أكتر، ما حدا منا عارف أمتى هالأمور رح تنتهي ونقلب صفحة جديدة.
في حال يعني بقيت الأمور لا قدر الله على هذا المنحى الانحداري، هل من خشية من انهيار دراماتيكي في أسعار النقد؟ وماذا يعني تقرأ في الدعوات إلى اعتماد الدولار في كل شيء؟
هلا نحن عنا الدولار موجود، يعني إنه بعد عنا الليرة. أنا ضد إنه نشيل الليرة، إنه نبطل نطبع ليرة لأنه نعتمد الدولار كليا، لا، لأنه هذا أنا برأيي نوع الليرة هي نوع من الاستقلالية. ولو بتقولي لي أوكي الاستقلالية محدودة صح، ولكن أنا من اللي بيعتبره أنه أدمت هالظروف الطويل، هاي ظروف استثنائية مرحلية، ولابد نرجع لوضع أفضل طبيعي أنت نعرف، وبالتالي نخلي الليرة عايشة. يعني دولارة كاملة أنا بعتقد خطأ، نحن هلأ مدولارين بكفاية، بتخلي الليرة موجودة
في الكهرباء والجبايات المحصلة من قبل الدولة لقاء الخدمات. برأيك هل مخرج هو باعتماد الدولارة لتوفير المازوت؟
نعم، يعني تجيك الفاتورة لنقول 20 دولار بقلك أو تدفعي بالليرة، يعني بيجوا الرقمين، فيك تدفع بالليرة أو تدفع بالدولار. هلأ نحن وضعنا كل شيء، يعني لبنان بيستورد كل شيء، وبالتالي إذا بلاهم بستورد كل شيء، يعني مش شيء عجيب غريب أنه نسعر الأمور بالدولار. بس طبعا خيار الدفع بالليرة، نعم الليرة. أنه
وماذا عن مصير الاستقرار دكتور لويس؟ هل من خطر من انهيار كبير؟
ما في خطر اليوم انهيار كبير، لا. عرض الدولار بالبلد خف لأنه المغتربين والسواح وإلى آخره عم بيفلوا شوي شوي، بآخر هالجمعة بيكون كلهم فلوا لأنه المدارس بأوروبا وأمريكا وإلى آخره بلشت، رح تبلش. هلا بس من ناحية تانية كمان، لأنه ما في كتير ليرة بالسوق، الطلب على الدولار كمان قليل، وبالتالي من ناحيتين خف العرض وخف الطلب، وبالتالي أنا برأيي السعر سيستقر لهالسبب، لأنه ما في ليرة تشتري دولار. كيف تشتري دولار إذا ما في ليرة بلبنان؟ وبالتالي رح يستقر، رح يستقر على 90 93 95، هذا تفصيل. وأنا ما بتصور رح يكون في إنه يهب الدولار مجددا بالوضع الحالي اليوم.
نعم،
لهذا السبب.
نعم،
الأجور راح يدفعوها بالدولار لهالسبب.
صحيح.
اليوم لو دفعوا الأجور راح يدفعوها بالليرة كان راح يمكن يهب لأنه الناس راح يأخذ الليرة تشتري دولار بالسوق.
ولكن صحيح عندما اعتمدت الدولار في الرواتب خرجنا من هذا الاحتمال الخطر.
صح.
الدكتور لويس حبيقة شكرا لك على هذه التوضيحات.
أهلا وسهلا.
فاجعة وفاة الطفلة نايا حنا برصاص الابتهاج الهمجي في الحدث لدى الإعلان عن نتائج الامتحانات أعادت إحياء الحديث عن هذه العادة المقيتة وكيفية التصدي لها ومحاسبة المتسببين بقتل الأبرياء بدم بارد. فبعد معاناة دامت لثلاثة أسابيع رحلت نايا عن هذا العالم البغيض تاركة الألم والأسى لأسرتها والخوف من تكرار المأساة. في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير للروم الأرثوذكس في فرن الشباك أقيمت مراسم الدفن لنايا، وقدم وزير الشباب جورج كلاس التعازي للعائلة باسم الرئيس ميقاتي، فيما توالت مواقف شجب والدعوات لاتخاذ تدابير رادعة لوضع حد لهذه الجرائم.
خطر آخر يهدد اللبنانيين وهو الكشف عن استخدام المبيدات الزراعية التي تسبب أمراضا سرطانية وهي لا تخضع للرقابة. الوعود بالملاحقة تتوالى، كيف يتلافى المواطن هذا الخطر وهل من ارتفاع في عدد الإصابات بالسرطان؟ عن هذه الأسئلة أجاب عبر صوت كل لبنان نقيب الأطباء يوسف بخاش، نستمع إليه.
بشكل عام ومع الأسف لبنان صار ينعد الدولة برأس اللائحة اللي هي فيها النسبة الأكبر من الأمراض السرطانية. على هذا الموضوع له علاقة بعدة عوامل من التلوث، ولكن المشكلة اللي عم بتضوي عليها اليوم هي استعمال الأدوية المبيدات والأسمدة الغير شرعية واللي هي بتحتوي على مكونات مؤثرة اللي هي مهربة واللي دخلت لبنان بطريقة غير شرعية من سوريا. وأكيد أنه استعمال هذه الأدوية أول شيء بتلوث الخضار والفاكهة اللي نحن بدنا ناكلها، والأخطر أنه رح تلوث التربة، رح تفوت على المياه الجوفية ورح تترك أثر داخل الأراضي الزراعية اللبنانية. بدنا نطلب من القضاء اللبناني أنه يأخذ إجراءات صارمة تجاه هؤلاء الأشخاص اللي هن عم بيهربوا هذه الأدوية لحتى يتصولن يدهم. في ظاهرة تانية هي تهريب الخضار والفاكهة كمان من سوريا إلى لبنان.
نعم.
اللي هي هذه الفاكهة كمان هي عولجت. نعم. بهذه الأدوية والمبيدات. يعني هي
ما هي الإرشادات؟
مع الأسف أنه العوارض الجانبية أو الأثار الجانبية اللي بدها تظهر هي مش رح تظهر اليوم، هي رح تظهر مع الوقت وبالمستقبل. فعلينا أنه نحن كمواطنين نتأكد من مصدر المأكولات والخضار.
أي نوع من الأمراض السرطانية قد ينجم عن هذه المواد؟
كل أنواع السرطانات وخاصة بالأمعاء وبالمعدة.
إلى جولة على أبرز الأخبار العربية والدولية. قام ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بزيارة نادرة إلى منطقة في شمال سوريا تسيطر عليها فصائل معارضة موالية لتركيا. أما في السويداء فتتواصل المظاهرات الاحتجاجية استنكارا لتردي الوضع المعيشي. إلى ليبيا، حيث أفاد بيان صادر عن الحكومة الليبية بأن رئيس الحكومة اتخذ القرار بتجميد عمل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. يأتي ذلك على خلفية البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن وزير الخارجية إلي كوهين اجتمع في روما وفي حضور وزير الخارجية الإيطالي إلى نظيرته الليبية المنقوش، وتناول البحث المعابد اليهودية على الأراضي الليبية وتعزيز التنسيق المشترك. وليس بعيدا من الحراك الإسرائيلي، هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مسؤول الضفة الغربية صالح العروري، واتهمه بالوقوف خلف الهجمات التي نفذتها الحركة في مستوطنات في الضفة. في فرنسا أعلن وزير التربية في قرار أنه سيفرض حظرا على ارتداء العباءة في المدارس داخل الأراضي الفرنسية، وهي الزي المعتمد لدى عدد من الطالبات المسلمات.
بدأت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو زيارة للصين يعول عليها الجانبان لتخفيف حدة التوتر في العلاقات بينهما. وقال بيان وزارة التجارة الأمريكية أن ريموندو تتطلع إلى مناقشات بناءة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجه الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتملة. من جهتها قالت وزارة التجارة الصينية أن بكين تبلغ الوزيرة مخاوفها، بينما تأمل في إجراء مناقشات معمقة حول حل النزاعات الاقتصادية والتجارية. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستكون دون معدلاتها الموسمية بحدود 5 درجات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة بعد الظهر، ودرجات الحرارة المتوقعة على الساحل تتراوح ما بين 24 و31 درجة.
كان في هذه النشرة جولات جديدة من الكباش السياسي، ولودريون عائد في 17 من أيلول، بري لا جلسة بلا انتخاب، المفاوضات الدبلوماسية ناشطة لتعديل نص التمديد لقوات الطوارئ وتكريس التنسيق مع الجيش، مالية الدولة أمام تحديات الكهرباء والمياه، واجتماع في السراي اليوم، موعد جلسة رياض سلامي غدا، فهل سيمثل أمام القضاء؟ فاجعة وفاة الطفلة نايا حنة بالرصاص الطائش تهز الرأي العام، نتنياهو يتوعد قائد حماس، والحكومة الليبية تجمد عمل وزيرة الخارجية بعد التواصل مع إسرائيل. الجو اليوم على موعد مع أمطار متفرقة.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.